من نطق اللسان وعمل الجوارح، والإيمان الأعمال الباطنة من العقيدة وأعمال القلوب. ويدل على هذا التفريق قوله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وقوله تعالى في قصة لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فإنه فرق هنا بين المؤمنين والمسلمين، لأن البيت الذي كان في القرية بيت إسلامي في ظاهره، إذ أنه يشمل امرأة لوط التي خانته وهي كافرة. وأما من أخرج منها ونجا فإنهم المؤمنون حقا الذين دخل الإيمان في قلوبهم. ويدل لذلك أي للفرق بين الإيمان والإسلام عند اجتماعهما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وقال في الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالحاصل أن الإسلام عند الإطلاق يشمل الدين كله ويدخل فيه الإيمان، وأنه إذا قرن مع الإيمان فسر بالأعمال الظاهرة من أقوال اللسان وأعمال الجوارح، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة من اعتقادات القلوب وأعمالها.
إذن تعريف الإيمان بالمعنى، لدينا تعريف للإيمان بالمعنى أو للدين بالمعنى العام، ولدينا تعريف يخص
لدينا تعريف للإسلام بالمعنى العام، وتعريف له بالمعنى الخاص إذا اقترن بالإيمان.
هو ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
ما جاء في الحديث وفي الآيتين.
في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فصل تفصيلا لمفردات الدين. أيضا نريد أن نعرف ما هو الطاغوت، أي ما معناه وما هي اشتقاقاته.
الطاغوت مشتق من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد، ومنه قوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني لما زاد عن الحد المعتاد حملناكم في الجارية، يعني في السفينة. وأحسن ما قيل في تعريفه ما ذكره ابن القيم رحمه الله، أنه أي الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالأصنام التي تعبد من دون الله طواغيت، والعلماء علماء السوء الذين يدعون إلى الضلال من الطواغيت أيضا، الذين يدعون إلى البدع وإلى تحريم ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، أو يزينون لولاة الأمور الخروج عن شريعة الإسلام بنظم يستوردونها مخالفة لنظام الدين الإسلامي، لأن هؤلاء تجاوزوا حدهم. فإن حد العالم أن يكون متبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء حقيقة ورثة الأنبياء يرثونه في أمتهم علما وعملا وأخلاقا ودعوة وتعليما. فإذا تجاوزوا هذا الحد وصاروا يزينون للحكام الخروج عن شريعة الإسلام بمثل هذه النظم فهم طواغيت، لأنهم تجاوزوا ما كان يجب عليهم أن يكون عليه من متابعة الشريعة. وأما المطاع في قوله رحمه الله أو مطاع فيريد بهم الأمراء الذين يطاعون شرعا أو قدرا. الأمراء يطاعون شرعا إذا أمروا بما لا يخالف أمر الله ورسوله، فهم يطاعون هنا شرعا كما يطاعون قدرا، فإن الواجب على الرعية إذا أمر ولي الأمر بأمر لا يخالف أمر الله الواجب عليهم السمع والطاعة، وطاعتهم لولاة الأمور في هذه الحال وبهذا القيد طاعة لله عز وجل. ولهذا ينبغي أن نلاحظ حين ننفذ ما أمرت به الدولة مما تجب طاعتها فيه، أن نلاحظ أننا بذلك نتعبد لله تعالى ونتقرب إليه، حتى يكون تنفيذنا لهذا الأمر قربة إلى الله عز وجل. وإنما ينبغي لنا أن نلاحظ ذلك لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأما طاعة الأمراء قدرا، فإن الأمراء إذا كانوا أقوياء في سلطتهم فإن الناس يطيعونه بقوة السلطان وإن لم يكن بوازع الإيمان، لأن طاعة ولي الأمر قد تكون بوازع الإيمان، وهذه هي الطاعة النافعة النافعة لهم أي لولاة الأمور، والنافعة للناس أيضا. وقد تكون طاعة ولاة الأمور برادع السلطان، بحيث يكون السلطان قويا يخشى الناس منه ويهابونه لأنه يمثل بمن خالف أمره. ولهذا نقول إن الناس مع حكامهم في هذه المسألة ينقسمون إلى أقسام، فتارة يقوى الوازع الإيماني والرادع السلطان، وهذه أكمل المراتب وأعلاها، وتارة يضعف الوازع الإيماني والرادع السلطان، وهذه أدنى المراتب وأخطرها على المجتمع، على حكامه وعلى المحكومين، لأنه إذا ضعف الوازع الإيماني والرادع السلطاني صارت الفوضى الفكرية والخلقية والعملية. المرتبة الثالثة أن يقوى الوازع السلطاني مع ضعف الرادع السلطاني
الإيماني، أن
يقوى الوازع الإيماني ويضعف الرادع السلطاني، وهذه مرتبة وسطى ينظر فيها أيها أكمل، مما إذا قوي الرادع السلطاني وضعف الوازع الإيماني. فإنه في المظهر إذا قوي الرادع السلطاني يكون أصلح الأمة، لكن الأمة إذا اختفى أو إذا اختفت قوة السلطان فلا تسأل عن حالها وسوء عملها، لأن الوازع الإيماني ضعيف. أما إذا قوي الوازع الإيماني وضعف السلطان فقد يكون المظهر أدنى من المظهر في المرتبة الأخرى، لكنه في ما بين الإنسان وبين ربه إذا اختفى الرادع السلطان يكون أصلح. على كل حال هذه مراتب أربع: قوة الإيمان والسلطان، وضعف الإيمان والسلطان، وقوة الإيمان وضعف السلطان، وقوة السلطان وضعف الإيمان. فالمهم أننا نقول إنه ينبغي لنا عند تنفيذ أوامر السلطان أن نعتقد أننا بذلك نتقرب به إلى الله عز وجل. وإنما قال ابن القيم: ما تجاوز أن الطاغوت ما تجاوز به العبد حتى من معبود أو متبوع أو مطاع، لأن الأمير أو ولي الأمر الذي يطاع، قد يأمر بما يخالف أمر الله ورسوله، فإذا أمر بما يخالف أمر الله ورسوله فإنه لا سمع له ولا طاعة، ولا يجوز لنا أن نطيعه في معصية الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى جعل طاعتهم تابعة أو جعل طاعتهم تابعة بطاعة الله ورسوله، كما يفهم من سياق الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، فدل هذا على أن طاعتهم غير مستقلة بل هي تابعة لطاعة الله ورسوله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعة في المعروف أو في المعروف أي فيما أقره الشرع، وأما ما أنكره فلا يجوز أن يطاع فيه أي مخلوق، حتى لو كان الوالد أو الوالدة يأمرانك بمعصية الله فإنه لا يحل لك أن تطيعهما، لأن طاعة الله تعالى مقدمة على كل طاعة. فإذا أطاع الإنسان أميره أو ولي أمره في معصية الله فقد تجاوز به حده.
شكرا لك. عرفنا في اللقاء الماضي أن الطاغوت من حيث الاشتقاق والمعنى، والحقيقة تحدثتم أو نقلتم التعريف له أنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وكان الحقيقة في الحديث عن السلطة وضعفها وقوته وضعف الإيمان أو قوتهما أو ضعف أحدهما وقوة الآخر. لكن في بداية لقائنا هذا نود أن نعرف ما هي صفة الحكم بغير ما أنزل الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يبطل حكم الله ليحل محله حكم آخر طاغوتي، بحيث يلغى الحكم بالشريعة بين الناس ويجعل بدله بدله حكم آخر من وضع البشر، كالذين ينحون الأحكام الشرعية في المعاملة بين الناس ويحلون محلها القوانين الوضعية. فهذا لا شك أنه استبدال بشريعة الله سبحانه وتعالى غيرها، وهو كفر مخرج عن الملة، لأن هذا جعل نفسه بمنزلة الخالق، حيث شرع لعباد الله ما لم يأذن به الله بل ما خالف حكم الله عز وجل، وجعله هو الحكم الفاصل بين الخلق. وقد سمى الله تعالى ذلك شركا في قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. القسم الثاني أن تبقى أحكام الله عز وجل على ما هي عليه، وتكون السلطة لها، ويكون حكم منوطا بها، ولكن يأتي حاكم من الحكام فيحكم بغير ما تقتضي هذه الأحكام، يحكم بغير ما أنزل الله. فهذا له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يحكم بما يخالف شريعة الله معتقدا أن ذلك أفضل من حكم الله وأنفع لعباد الله، أو معتقدا أنه مماثل لحكم الله عز وجل، أو يعتقد أنه يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا كفر يخرج به الحاكم من الملة لأنه لم يرضى بحكم الله عز وجل. ولم يجعل الله حكما بين عباده. الحالة الثانية أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله تعالى هو الأفضل والأنفع لعباده، لكنه خرج عنه وهو يشعر بأنه عاصي لله عز وجل، إنما يريد الجور والظلم للمحكوم عليه لما بينه وبينه من عداوة، فهو يحكم بغير ما أنزل الله لا كراهة لحكم الله ولا استبدالا به ولا اعتقادا بأنه الحكم الذي حكم به أفضل من حكم الله أو مساوي له أو أنه يجوز الحكم به، لكن من أجل الإضرار بالمحكوم عليه حكم بغير ما أنزل الله. ففي هذه الحال لا نقول إن هذا الحاكم كافر، بل نقول إنه ظالم معتد جائر. الحال الثالثة أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله تعالى هو الأفضل والأنفع لعباد الله، وأنه بحكمه هذا عاصي لله عز وجل، لكنه حكم لهوى في نفسه لمصلحة تعود له أو للمحكوم له، فهذا فسق وخروج عن طاعة الله عز وجل. وعلى هذه الأحوال الثلاث يتنزل قول الله تعالى في ثلاث آيات: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهذا ينزل على الحالة الأولى. من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ينزل على الحالة الثانية. من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ينزل على الحال الثالثة. وهذه المسألة من أخطر ما يكون في عصرنا هذا، فإن من الناس من أولع وأعجب بأنظمة غير المسلمين حتى شغف بها، وربما قدمها على حكم الله ورسوله ولم يعلم أن حكم الله ورسوله ماض إلى يوم القيامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الخلق عامة إلى يوم القيامة، والذي بعثه سبحانه وتعالى عالم بأحوال العباد إلى يوم القيامة، فلا يمكن أن يشرع لعباده إلا ما هو نافع لهم في أمور دينهم ودنياهم إلى يوم القيامة. فمن زعم أو توهم أن غير حكم الله تعالى في عصرنا أنفع لعباد الله من الأحكام التي ظهر شرعها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضل ضلالا مبينا، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى رشده وأن يفكر في أمره.
لكن ذكرتم في الظالم والفاسق أشياء متقاربة تقريبا فيما نتصور أو تكون متداخلة، وهي أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أن حكم الله أفضل، لكنه يريد أن يتشفى لنفسه من أحد أو يطبق حكم على شخص ما جاء عن الله عز وجل. وبين الذي يحكم أيضا وهو يعلم أن حكم الله هو أو يعلم بحكم الله عز وجل ويعلم أنه هو الحكم السديد، لكنه لمصلحة في نفسه أو لهوى لنفسه أو ليوافق أيضا هوى للمحكوم عليه أو ينفع المحكوم عليه، ما الفرق بينهما؟
نعم، الفرق بينهما أن الذي نصفه بأنه ظالم حكم لطلب العدوان على المحكوم عليه، وإن لم يكن له فيه مصلحة ولم ينظر إطلاقا إلى مصلحة المحكوم له، لكن أهم شيء عنده هو الجور والظلم بالنسبة لهذا المحكوم عليه.
لا.
أما الآخر فهو نظر إلى مصلحة المحكوم له ولم يكن يشعر في نفسه أن يظلم ذلك الرجل المحكوم عليه، ولهذا لا يفرق في المحكوم عليه بأن يكون فلانا أو فلانا، لأنه إنما يريد مصلحة المحكوم له، أو يريد أن يجر إلى نفسه هو منفعة أو ما أشبه ذلك. فهذا هو الفرق بينهم.
مما يدخل في أصول الدين أيضا بعض العادات التي تنتشر بين الناس، ولعل منها الكهانة، فنود في لقائنا هذا أن نعرف ما هي الكهانة.
الكهانة افتعالة مأخوذة من الكهن، وهو التخرص والتماس الحقيقة بأمور لا أساس لها، وكانت في الجاهلية صنعة لأقوام تتصل بهم الشياطين وتسترق السمع من السماء وتحدثهم بها به، ثم يأخذون الكلمة التي سمعوها من السماء، بل الكلمة التي نقلت إليهم من السماء بواسطة هؤلاء الشياطين، ويضيفون إليها ما يضيفون من القول، ثم يحدثون بها الناس. فإذا وقع الشيء مطابقا لما قالوا اغتر بهم الناس واتخذوه مرجعا في الحكم بينهم وفي استنتاج ما يكون في المستقبل. ولهذا نقول الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل.
لا.
والذي يأتي إلى الكاهن ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يأتي إلى الكاهن فيسأله من غير أن يصدقه، فهذا محرم، وعقوبة فاعله ألا تقبل له صلاة 40 يوما، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما أو 40 ليلة. القسم الثاني أو الحالة الثانية أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ويصدقه بما أخبر به، فهذا كفر بالله عز وجل، لأنه صدقه في دعوى علم الغيب، وتصديق البشر في دعوى علم الغيب تكذيب لقول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وتكذيب خبر الله ورسوله كفر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث أو الحالة الثالثة أن يأتي إلى الكاهن فأسأله ليبين حاله للناس، وأنها كهانة وتمويه وتضليل، فهذا لا بأس به. ومن ذلك أن النبي صلى الله أو دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بابن صياد أو أتاه ابن صياد فأضمر له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في نفسه، فسأله أي النبي صلى الله عليه وسلم ما تخبأ له، فقال: الدخ، يريد أن الدخان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. هذه حال من يأتي أو هذه أحوال من يأتي إلى الكهان ثلاثة.
لا.
أن يأتي فيسأله بدون أن يصدقه وبدون أن يقصد امتحانه وبيان حاله، فهذا لا محرم، وعقوبة فاعله أن لا تقبل له صلاة 40 ليلة. ثانية: أن يسأله فيصدقه، وهذا كفر بالله عز وجل، يجب على الإنسان أن يتوب منه ويرجع إلى الله عز وجل، وإلا مات على الكفر. الحال الثالثة أن يأتيه فيسأله ليمتحنه ويبين حاله للناس، فهذا لا بأس به.
لا شكرا أذهبكم الله. الشيخ محمد، عرفنا في حلقة ماضية الشيء الكثير عن الكهانة، عرفنا أيضا الكاهن وهو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، كما عرفنا حكمها وبعض أقسام الذين يصدقون بها. حبنا أيضا لو عرفنا أحوال الناس الذين يرتادون الكهنة والكهان.
نعم، ذكرنا في الحلقة الماضية أن أحوالهم ثلاث: الأولى أن يأتي إلى الكاهن فيسأله بدون أن يصدقه ولا يقصد بذلك بيان حاله، فهذا آثم وعقوبته ألا تقبل له صلاة 40 يوما. والحال الثاني أن يأتيه فيسأله ويصدقه، وهذا كافر لأنه مكذب لقول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الحال الثالث أن يأتي إليه فيسأله ليمتحنه ويبين حاله للناس ودجله وافتراءه، وقلنا إن هذا لا بأس به. ومن المعلوم أن الشيء الذي يكون مباحا إذا أفضى إلى شيء، إذا أفضى إلى محذور، فإنه يكون محذورا.
لا،
فلو قدر أنه في هذه الحالة الثالثة إذا أتى إليه ليمتحنه ويبين حاله أن يغتر به من يغتر من الناس، فإنه في هذه الحال لا يفعل ولا يأتي إليه ولو لهذا القصد الصحيح، لأن القاعدة أن ما أفضى إلى محذور فهو محذور. نعم.
أيضا نريد أن نعرف التنجيم وحكمه.
التنجيم مأخوذ من النجم، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، بمعنى أن يربط المنجم ما يقع في الأرض أو ما سيقع في الأرض بالنجوم، بحركاتها وطلوعها وغروبها واقترانها وافتراقها وما أشبه ذلك. والتنجيم نوع من السحر، وهو محرم لأنه مبني على أوهام لا حقيقة لها، فلا علاقة لما يحدث في الأرض بما يحدث في السماء. ولهذا لما كان من عقيدة أهل الجاهلية أن الشمس والقمر لا يكسفان إلا لموت أحد، إلا لموت عظيم، فكسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم رضي الله عنه، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس حين صلى الكسوف وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسبان لموت أحد ولا لحياته. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ارتباط الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية، وهو كذلك. وكما أنه أي التنجيم بهذا المعنى نوع من السحر، فهو أيضا سبب للأوهام والانفعالات النفسية التي ليس لها حقيقة ولا أصل، فيوقع الإنسان في أوهام وتشاؤمات ومتاهات لا نهاية لها. هناك نوع آخر من التنجيم، وهو أن الإنسان يستدل بطلوع النجوم على الأوقات والأزمنة والفصول، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، مثل أن يقول: إنه إذا دخل من فلان فإنه يكون قد دخل موسم الأمطار وقد دخل وقت نضوج الثمار أو ما أشبه ذلك.
نعم.
فهذا لا بأس به ولا حرج فيه. نعم.
يعني هذا يكون من باب استقراء السنن الكونية.
نعم. هذا يعني مثل ما من كما نقول إذا ذلك الشمس فقد دخل وقت الظهر.
نعم.
وإذا غربت دخل وقت المغرب وما أشبه ذلك.
لكن هل هناك علاقة بالتنجيم أو بين التنجيم وبين الكهانة التي عرفناها في أول هذه الحلقة؟
نعم. العلاقة بينهما هو أن كل ما مبني على الوهم والدجل وأكل أموال الناس بالباطل وإدخال الهموم والغموم عليهم وما أشبه ذلك.
لا. لكن أيهما أخطر على المسلمين؟
هذا ينبني على شيوع هذا الأمر بين الناس، فقد يكون في بعض البلاد لا أثر للتنجيم عندهم إطلاقا.
نعم.
ولا يهتمون به ولا يصدقون به، ولكن الكهانة منتشرة عندهم فتكون أخطر.
نعم.
وقد يكون الأمر بالعكس، لكن من حيث واقع الكهانة والتنجيم فإن الكهانة أخطر وأعظم.
ذكرتم في حديثكم عن التنجيم أنه نوع من السحر، فما هو السحر؟
السحر قال العلماء هو عبارة عن كل ما لطف وخفي سببه بحيث يكون له تأثير خفي لا يطلع عليه الناس، وهو بهذا المعنى يشمل التنجيم والكهانة، بل إنه يشمل التأثير بالبيان والفصاحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من البيان إلى سحر.
لا.
فكل شيء يكون له أثر لكنه ليس شيئا معلوما أي ذلك المؤثر فإنه نوع من السحر. هنا.
لكن هل ما المقصود باللطافة في قولكم السحر كل ما لطف وخفي سببه؟
يعني اللطافة معناها الشيء الخفي اللطيف، ورده الشيء الجليل الكبير البين. فما مثلا هذا الساحر يعمل عملا يستجلب ود المسحور حتى يتعلق به تعلقا عظيما، أو يستجلب نفرته منه حتى يبقى له بغا عظيما، مع أن هذا الذي سحر وحصلت له المحبة العظيمة أو النفرة العظيمة لا يعرف هذا الشيء ويخفى عليه سببه.
طيب ما حكم السحر وما حكم تعلم؟
تعلم السحر محرم، بل هو كفر إذا كانت وسيلته الاستعانة بالشياطين. قال الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فتعلم هذا النوع من السحر وهو الذي يكون بواسطة الاستعانة بالشياطين كفر، واستعماله أيضا كفر وظلم وعدوان على الخلق، ولهذا يقتل الساحر إما ردة وإما حدا. فإن كان سحره على وجه يكفر به فإنه يقتل قتل ردة وكفر، وإن كان سحره لا يصل إلى درجة الكفر فإنه يقتل حدا دفعا لشره وأذاه عن المسلمين.
لا.
نعم.
لكن هل السحر حقيقة أم أنه يتخيل أو تخيلات؟
السحر حقيقة ولا شك، وهو مؤثر حقيقة، لكن كونه يقلب الشيء أو يحرك الساكن أو يسكر المتحرك، هذا خيال وليس حقيقة. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى في قصة السحرة في آل فرعون، يقول عز وجل: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. قال سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. كيف سحروا أعين الناس؟ سحروا أعين الناس حتى صار الناس ينظرون إلى هذه الحبال والعصي كأنها ثعابين تمشي، كما قال تعالى في سورة طه: يخير إليه من سحرهم أنها تسعى. فالسحر باعتبار تأثيره في قلب الأشياء وتحريك الساكن أو تسكين المحرك، هذا لا ليس له أثر، لكن في كونه يسحر أو يؤثر على المسحور حتى يرى الساكن متحركا والمتحرك ساكنا، هذا أثره ظاهر جدا. إذن فله حقيقة، ولهذا يؤثر على بدن المسحور وعقله وحواسه وربما يهلكه.
إذن نقول إن أداة السحر أو التي مثلا يراها الإنسان هذه لا تتغير عن الحقيقة التي عليه، جامدة ولا تتحرك، لكن الأثر يأتي على حواس الإنسان الرائي أو المسحور.
المسحور
طيب بالنسبة يا شيخ، تحدثتم عن الكهانة وعرفتم الكاهن وعرفتم أيضا السحر، لكن هل هناك علاقة بين الكهانة والسحر؟
هو كما قلنا من قبل،
لا،
إن الكاهن يؤثر في الناس بما يجل بها عليهم من الإخبارات عن الأشياء المستقبلة، وكذلك الساحر يؤثر في عقول الناس وتفكيرهم وأبدانهم حتى يتوهم المسحور أشياء ما ليس لها حقيقة.
نعم. جاء في عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سحر، فنريد أن تتحدث لنا عما سحر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هل حصول للنبي صلى الله عليه وسلم أي حصول السحر هل لنا في مقام النبوة؟
نعم. وثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، لكن هذا السحر لم يؤثر عليه من الناحية التشريعية أو الوحي، إنما غايتنا هنالك أنه وصل إلى درجة يخيل إليها أنه فعل الشيء ولم يكن فعله في أهله. وهذا السحر الذي وضع له كان من يهودي يقال له لبيد بن الأعصم، وضعه له ولكن الله سبحانه وتعالى أنجاه منه حتى جاءه الوحي بذلك وعوذ بالمعوذتين عليه الصلاة والسلام: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ولا يؤثر هذا السحر على مقام النبوة، لأنه لم يؤثر في تصرف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالوحي والعبادات كما أسلفنا.
لا.
وقد أنكر بعض الناس أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سحر بحجة أن هذا القول يستلزم تصديق الكافرين الذين قالوا إن بل تصديق الظالمين الذين قالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، ولكن هذا لا شك أنه لا يستلزم موافقة هؤلاء الظالمين بما وصفوا به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أولئك يدعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسحور بما يتكلم به من الوحي،
لا،
وأن ما جاء به هذيان كهذيان المسحور. وأما السحر الذي وقع للرسول عليه الصلاة والسلام فلم يؤثر عليه في شيء من الوحي ولا في شيء من العبادات. ولا يجوز لنا أن نكذب الأخبار الصحيحة لسوء فهمنا للنصوص.
نعم. شكرا أثابكم الله. بهذا نأتي أيها السادة على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح التيمين، الأستاذ بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير لمدينة عنيزة. شكرا لفضيلة الشيخ محمد، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها.